بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أذكر نفسي وإخواني أن نتذكر نعم الله عز وجل علينا الظاهرة والباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. فتذكر النعم سبب لشكرها، ومن شكرها أن يستعان بها على طاعة الله وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. ومن النعم نعمات الزواج، ولعظيم هذه النعمة يذكر الله عز وجل بها عباده في يوم القيامة، فيقال: يا فلان، أي فل، في الحديث القدسي: ألم أزوجك وأذرك ترأس وتربع؟ وذكر الحديث. فإذا تيسرت العبد زوجة أو زوجات، هذا من الله، هو الذي يزوج عبده وييسر أمره، وهو المعين سبحانه وتعالى على كل خير. ومن ذلك شأن الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث كان حقا على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمملوك أي الذي والمملوك الذي يكاتب سيده، أي على فك رقبته، على فك نفسه، والمتزوج الذي يريد العفاف. فهؤلاء حقا على الله عونهم، وهذا الحق جعله الله عز وجل على نفسه تفضلا على عباده سبحانه وتعالى. فمن هيأ الله له هذا الأمر فليحمد الله، وليرد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن عمل خيرا أو أعان فأجره عند ربه سبحانه وتعالى، وشكر نعمة أنعم بها عليه كذلك يجزيه الله عز وجل خيرا. والشكر يكون بالقول بالتحدث بالنعمة، ويكون أيضا بالعمل، ويكون أيضا بتعظيم النعمة، فيقول الله: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل من الشكر، قد يكون العمل شكرا لله، تستعين بالنعمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والزواج آية من آيات الله، كما قال الله: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيجب أن يتفكر في هذه الآية كغيرها من الآيات. والزواج من أسباب غض البصر وإحصان الفرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصان الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وذكر الشباب لأن التوقان في حقهم أكثر، وإلا قد تكون الرغبة من غيرهم أيضا. فمن منافع الزواج غض البصر وإحصان الفرج. فمن لم يستطع فليصب، فإن ذلك يكبح الشهوة أو يضعفها. قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فليستعفف، كما قال الله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله واسع عليم. ثم قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فمن استعف عفه الله، لو لم يكن من الاستعفاف إلا أن الله يعفك هذا خير، ومن يستعفف عفه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يستعف يقبل على ربه بالصيام وبالدعاء وبالعبادة وبالاستغفار وتحقيق التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن تحققت التقوى في جانبه وفي حقه جعل الله له فرجا ومخرجا من كل ضيق من كل كرب من كل مأزق، ويسر له رزقه بأدنى سبب يبذله. والرزق هو العطاء، يشمل المال، يشمل الزوجة، يشمل الأولاد، ويشمل الإيمان والهداية والعلم النافع وغير ذلك من الخير من العطاء الذي تفضل الله عز وجل به على عباده. فمن أسباب تيسر رزق الله، تيسر أسبابه، وأن الرزق يأتيك من حيث لا تتوقع، من حيث لا تشعر، من حيث لا تظن، بسبب تحقيق التقوى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن الناس من تضعف التقوى في جانبه فتتعسر عليه أسباب الرزق، تضيق عليه، وربما يحرم الرزق أيضا بسبب الذنب يصيبه لضعف التقوى. فمن الناس ربما أيضا كان هذا في حق الشباب أو الشابة إلا من رحم الله، ربما يحصل إسراف في النظر إلى ما حرم الله، وكذلك أيضا اختلاط الرجال بالنساء، أو استعمال العادة السرية، أو التطلع إلى ما حرم الله، فيضعف جانب التقوى فيحرم الإنسان الرزق والخير بسبب ذنبه، أو يتعسر عليه ذلك بسبب ضعف تقواه. فمن أسباب الرزق تحقيق التقوى، فالتقوى مفتاح مفاتيح الرزق، فينبغي العناية بالتقوى وهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ومن ذلك أن الإنسان يدعو الله كثيرا من خير الدنيا والآخرة، وليبشر برب كريم وأكرم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والله غني غنى مطلقا لا يعجزه شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى، يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله لا يعجزه شيء. واستكثر من سؤال الله، استكثر من سؤال الله فإن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وألح على الله بالدعاء. جاء عند عبد بن حميد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه سبحانه وتعالى. تمنى وتمنى وتمنى وادعو الله وسل من خيري الدنيا والآخرة. قال: فإذا تمنى فليستكثر فإنما يسأل ربه الغني الحميد سبحانه وتعالى. والواجب إزاء النعم أن الإنسان كما تقدم يستعملها في الطاعة وفي العبادة، وأيضا الواجب علينا جميعا أن نحرص كل الحرص أن نطيع الله ورسوله عند ونتحرى العمل بالأدلة وما كان عليه السلف في أفراحنا وأتراحنا. فالإنسان ينضبط بالدليل في حال الفرح وفي حال الحزن لا يخرج عن الدليل ولا يفتئت عن الحق وعما كان عليه السلف. فمن الناس في عرسه أو في عرس غيره يسرف على نفسه بالمخالفات الشرعية من الأغاني والطبول والمزامير وتصوير ذوات الأرواح والإسراف والتبذير والمباهاة والعجب والفخر والكبر والتعسير في المهر وفي الولائم والتكلف ربما الذي يثقل، وما أنا من المتكلفين. وفي حديث عمر نهينا عن التكلف. فالإنسان يبتعد عن المخالفات الشرعية في العرس وفي غيره. وفضائل الزواج وفوائده وآثاره كثيرة، والواجب أن نتذكر النعم وأن نشكر الله عز وجل عليها، وأن تيسر السبل والطرق في تحقيق هذه الشعيرة وهذه الآية العظيمة وهذه العبادة الجليلة التي يحصل من ورائها أمور كثيرة فاضلة يحبها الله سبحانه وتعالى ويرجوها صالح عباده. فينبغي تيسير المهور وأيضا عدم التكلف في ذلك وفي الولائم، وهكذا أيضا في السكنات، وأن الإنسان يحمل نفسه فوق ما يطيق من الأثاث وربما يستدين المبالغ الكبيرة ويبقى مرهقا بالديون. فينبغي تيسير أمر هذه العبادة وهذه الشعيرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد حث على ذلك، فجاءت الأحاديث الكثيرة في بيان أن يوم المرأة تيسير خطبتها ونكاحها وصداقها ورحمها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره، وجاءت أحاديث بهذا المعنى. وعمر رضي الله عنه قال لا تغالوا في المهور، لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى لله في الآخرة لا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أو واحدة من نسائه ولا أصدقت بنات أكثر من 12 أوقية، أو بهذا المعنى. فنهى عن المغالاة في المهور وبين أنه ليس من الكرامة ولا من التقوى المغالاة في ذلك. فيحصر من وراء المغالاة في المهور تكلف التبعات وتحمل المشاق من أسباب التأخر في الزواج في جانب الرجال وفي جانب النساء، وتحصل العنوسة، وربما ينفلت البعض فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لا سيما مع كثرة المغريات والملهيات وفتن الشهوات والشبهات، لا سيما في المدن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، إضافة إلى الاختلاط، هذا من ذرائع الفاحشة اختلاط الرجال بالنساء. وأيضا من ذرائعه خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، من ذرائعه المصافحة، مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة. وفي الحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تصح تحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، كما في حديث أميمة بنت رقيقة. وكان يبايع النساء بالكلام، قال وقولي لواحدة من كنا قولي لمئة امرأة، أن لا يصافح النساء عليه الصلاة والسلام. وهكذا إطلاق البصر فيما حرم الله، تطرق البصر في المرأة النساء الأجنبيات أو في صور فاتنة مفتنة للنساء، هذا كذلك من ذرائع فاحشة، وحرم الله ذلك. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. فذلك محرم، فالإنسان يجتنب المعصية وذرائعها وأسبابها وما يوصل إليها، ويتحرى الحلال ويحقق التقوى، وليبشر بالفرج والمخرج وتيسير الأمور وتيسير الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن شاء الله تكون كلمة أخينا علي حفظه الله، ومرحبا بضيوفنا أخينا ماجد حفظه الله ومن جاء معه، وبسائر إخواننا أهل البلاد حياهم الله وبياهم، وشكر الله لهم حضورهم. ونحن نسر باللقاء بإخواننا، وأيضا بحصول ما يحبه الله ويرضاه من الزيارات وحضور حلق العلم والذكر وشهود الخير. التكبير مرغب في شهوده، التكبير كيف إذا حرص الإنسان على هذا الذكر وعلى غيره من حلق العلم وحلق الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور يشهدن الخير وتكبير المسلمين. المرأة الحائض لا تصلي، لا صلاة العيد ولا غير صلاة العيد، لكن حثها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لتشهد التكبير، تشهد الخير. قال يشهدن الخير وتكبير المسلمين. فشهود الخير وشهود الذكر ومجالس الذكر هذا مما يحبه الله ومما يحث الله عليه. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهود الخير وحضوره، بذلك يقوى الإيمان، وبذلك يحصر رضا الرحمن، وبذلك تكفر السيئات، وبذلك يحصل أن الملائكة تباهي بأهل الذكر وبمشاهد الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. بارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.